بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص في تدريس كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأيضا نسأل الله عز وجل أن يجزي من سعى في ترتيب هذه الدورة وفي الإذن لها والتصريح من الوزارة وطباعة البوسترات وكل من قام بهذا الجهد، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا إلى رمضان وأن يتقبله منا سالما. ونبدأ إن شاء الله بتوفيق من الله في شرح كتاب الصيام.
قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري فأكمل العدة 30. وله في حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان 30.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصيام، ما تسمعون؟ أقربوا شوية الحين أحسن. الصيام لغة هو الإمساك. قال تعالى عن مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما أي إمساكا عن الكلام. ولذلك يقول الشاعر خيل صائمة وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. والصيام في الاصطلاح هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هو التعبد لله، ضروري لابد أن يذكر التعبد لله، وإلا فإن بعض الكتب قد تذكر التعريف مباشرة هكذا، لأن البعض قد يمسك عن الطعام من باب الحمية علاج، يمسك عن الطعام، لكن لابد أن يذكر أنه من باب التعبد، أنها عبادة. والتعبد لله في الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصدر المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. معنى هذا الحديث إنه إذا جاء 28 من شعبان فلا تصوم 29 و30 من شعبان، إلا إذا كان من عادتك أنك تصوم صوم معين ووافق في 29 أو 30. مثل رجل يصوم يوما ويدع يوما، أو رجل من عادته أن يصوم آخر الأيام من كل شهر، فهذا من عادته، ليس كمن هو لا يؤدي هذه الطاعات. فإذا جاء الآخر من شعبان قال الآن بتنفل أبصوم 29 من شعبان و30 من شعبان، هذا منهي عنه. لماذا؟ قال العلماء الحكمة حتى لا يدخل في رمضان ما ليس منه. إذا صام 29 شعبان و30 شعبان وعلى طول دخل في الصيام رمضان وصله معه، ربما زاد يعني كأنه هذا من رمضان، فلئلا يدخل في رمضان ما ليس منه فلا يصوم آخر الشهر 29 و30. وهذا يعارض في الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أصمت من سرر شعبان؟ قال لا يا رسول الله، قال صم يوما أو يومين. متفق عليه من حديث عمران بن حسين. ما معنى سرر شعبان؟ سرر مأخوذ من السرار، طبعا سرر تصح بفتح السين وكسرها، وهي مأخوذة من السرار يعني من الاختفاء. فالهلال في القمر يكون في آخر الشهر يختفي، أليس كذلك؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت من سرر الشهر؟ يعني صمت آخر الشهر من شعبان؟ فيقول: لا يا رسول الله. فقال: صم يوما أو يومين. فهنا قال بعض أهل العلم: هذا فيه تعارض مع حديث لا تقدموا شعبان رمضان بصوم يوم ولا يومين. واضح الإشكال؟ طيب، ما الجواب عن هذا الإشكال؟ لأن هذا الحديث أيضا في الصحيحين، حديث عمران بن حصين. جواب الأوزاعي هو أسهل الأجوبة، وهو أن المراد بسرر الشهر أوله وليس بآخره، هذا عند من؟ الأوزاعي. لكن هذا القول شاذ، وهو أن سرر الشهر أول الشهر وليس بآخره قول شاذ، مخالف للعرف ومخالف للغة. لماذا؟ لأن السرر مأخوذ من خفاء، وأول الشهر الهلال يكون فيه ظاهر، ولذلك سمي شهر لاشتهاره، يرى فيه الهلال واضح في أول الشهر. واضح؟ فإذا القول بأن سرر الشهر آخر الشهر قول ضعيف، عفوا أول الشهر قول ضعيف، والصحيح أن سرر الشهر هو آخر الشهر، فسره بذلك أبو عبيد القاسم بن سلام وجماعة من أئمة اللغة. إذا ما التوجيه؟ التوجيه قالوا إن هذا الرجل كان من عادته أن يصوم آخر الشهر، أو يبدو أنه نذر نذرا، والوفاء بالنذر واجب. فإذا هذا ينبغي أن يكون التوجيه. لماذا يقول حافظ بن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف؟ قال: لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين تشريع عام، يعني لكل الأمة، واضح؟ لكن قوله لهذا الرجل بعينه صم يوما أو يومين هذه قضية عين، وتعرفون في أصول الفقه أن قضايا الأعيان لا عموم لها، فلعل هذا الرجل كان عليه نذر ما صامه، أو لعله كان من عادته أن يصوم آخر الشهر. فإذا لا نتقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم، واضح؟ وهذا يتأكد مع المعنى، لأن الذي يصوم أكثر شعبان ما ينبغي له أن يصوم شعبان كله، يعني لا يصوم شعبان كله، اللي بيصوم أكثر شعبان ما يصومه كل شهر كامل. لماذا؟ لأنه حينئذ يشبهه بالفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فكان يصوم أكثر شعبان، مو بكل شعبان يصوم أكثر شعبان. وهذا الحديث يدل على ضعف حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا الحديث فيه كلام كثير، لأن بعض أهل العلم يرى أنه على شرط مسلم. لماذا؟ لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قالوا: وهذا الإسناد على رسم مسلم، يعني بهذه الصورة موجود في مسلم أحاديث كثيرة من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. لكن من شروط الحديث أن يكون على شرط مسلم، ما هي بس صورة الإسناد تكون نفس صورة الإسناد في البخاري أو مسلم، لابد أن يكون المتن سالما من الشذوذ والعلة القادحة، وهذا المتن فيه علة قادحة: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ما هي العلة القادحة؟ العلة القادحة أنك لو صمت من لو تركت صيام النصف الثاني من شعبان ما يصدق عليك أنك صمت أكثر الشهر، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر الشهر. ما الجواب عن هذا الإشكال عند من يصحح الحديث كابن خزيمة وابن القيم رحمه الله تعالى؟ الجواب: قالوا: نحمل النهي في قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوم بالنسبة لمن لم يبتدئ الصيام من أول الشهر، يعني هذا رجل من أول شعبان ما صام أبد، ويوم جاء نص من شعبان 15 شعبان 16 شعبان قال: يا جماعة أنا بصوم الحين. هذا النهي يراد به هذا عند ابن القيم وابن خزيمة، لكن هذا التوجيه ما يسعف مع هذا الحديث، حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لماذا؟ لأن حديث أبي هريرة له دلالتان. دلالة منطوق، وهي تحريم تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ودلالة مفهوم مخالفة، وهو جواز تقدم رمضان بصوم يوم، بصوم 3 أيام و4 أيام و5 أيام و7 أيام و10 أيام، أليس كذلك؟ وهذه كلها داخلة في النصف الثاني من شعبان. وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الأثر عن عمار بن ياسر له حكم الرفع، له حكم الرفع، يعني مرفوع حكما، هو موقوف لفظا لأنه من كلام عمار بن ياسر، لكن مرفوع حكما. لماذا؟ لأنه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ماذا؟ فقد عصى أبا القاسم. من صام يوم الشك، يوم الشك، هذا اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، وهذا اليوم الذي هو يوم الشك اختلف العلماء في تفسيره تعيينه، فقال بعض أهل العلم يوم الشك هو الذي يأتي فيه الشاهد فيشهد برؤية الهلال، لكن القضاة لا يعتدون برؤيته وولي الأمر لا يأخذ برؤيته، فقالوا هذا صار فيه شك، فيه شك، واضح؟ فقالوا هذا يوم الشك، هذا عند بعض أهل العلم. وآخرون قالوا لا، يوم الشك إذا كان يوم غيم، وكان يعني بكرة ممكن يكون 30 شعبان، وممكن يكون الأول من رمضان، لكن الغيم قد يحجب الرؤية، أليس كذلك؟ فيقولك فيه شك. فماذا يصنع البعض؟ يحتاط، يقول خلني أصوم هاليوم اللي هو شكة من رمضان ولا لا، واضح؟ فيصوم هذا يوم الغيم اللي هو من 30 شعبان، لأنه ما يدري، ما شهد أحد برؤية الهلال، ويخشى أنه إيش؟ أنه يكون من رمضان. هذان مذهبان. المذهب الثالث لإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى يقول لا، إذا صار في غيم حنا ما نجزم منه رمضان بكرة، لأن ما حد رأى الهلال، لكن بكرة نقول لك أنت لا أصبحت لا تفطر، اصبر، يقول لك تلوم، يعني امسك نفسك لا تأكل لين نص النهار، يعني لين الزوال، فإن شهد أحد برؤية الهلال وإلا لا، واضح؟ هذا قول من إسحاق رحمه الله تعالى. وهذه المسألة في قضية يوم الشك هل هو يوم الغيم، إذا فسر يوم الغيم بالحكم الشرعي الصحيح زال الإشكال وتبين صحيح الأقوال. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم، معنى غم عليكم يعني حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم، واضح؟ فماذا نعمل يا رسول الله؟ قال: فاقدروا له. هذه اللفظة أيضا أوقعت إشكال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. كيف؟ لأن بعض أهل العلم قال التقدير يراد به التضييق، ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في رزقه، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وقالوا نحتج به. لماذا؟ لأنه هو راوي الحديث. قالوا نضيق من شعبان، يعني كيف؟ يعني نجعل شعبان 29 ونصوم اللي هو كان المفروض يعتد به إيش؟ 30 من شعبان، فيكون الأول من رمضان. ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في رزقه، قال فاقدروا له، يعني فضيقوا على شعبان. وعامة العلماء، وخالفه جماعة من الصحابة، خالفه ابن عمر، منهم علماء الصحابة، بل منهم والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم الخليفة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم ابن مسعود، ومنهم ابن عباس، علماء الصحابة وجماهير العلماء على أن معنى فاقدروا له من التقدير، فقدرنا فنعم القادرون، أنك تحسب كم؟ 30 شعبان، تكمل شعبان 30، وهذا التفسير هو الصحيح، لأنه يدل عليه إيش؟ الألفاظ الأخرى كلها التي في البخاري ومسلم. يقول فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، تصريح أنك تقبل 30 شعبان. وفي رواية فأكملوا العدة 30، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لك إيش مجال، ذكر الجواب في كل الأحوال. إذا كانت السماء صحو ما في إشكال، ما رأيت الهلال خلاص، معناته إيش؟ تكمل عدة شعبان 30 يوم. وإن كان غيم تقول يمكن أنا ما شفته، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الشيء، إذا ما في إذا في غيم وما شفته ولا أحد شافه إيش تكمل شعبان 30 يوم. وبهذا يزول الإشكال، وبهذا يزول الإشكال. وتأملوا قوله إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتموه الميم للجمع، فصوموا. وإذا رأيتموه الميم للجمع فأفطروا. ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا رؤي الهلال في بلد أو ناحية من بلاد المسلمين فإنه يجب على سائر المسلمين أن يصوموا لرؤية الهلال في ذلك البلد. واضح؟ هذا مذهب من؟ جمهور العلماء، أحمد رحمه الله تعالى ومالك وغيره من أهل العلم، جمهور العلماء على هذا القول. إسحاق قال لا، لكل أهل بلد رؤية. هل الكويت لهم رؤيتهم؟ هل السعودية لهم رؤيتهم؟ هل عمان لهم رؤيتهم؟ هل اليمن لهم رؤيتهم؟ هل قطر لهم رؤيتهم؟ هل البحرين لهم رؤيتهم؟ هل مصر لهم رؤيتهم؟ كل واحد، كل بلد لها رؤيتها. والقول الثالث وهو وجه للشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وهو الصحيح، أنه البلاد التي تتفق مطالع الهلال فيها هذه الرؤية لها واحدة، يعني مثل الكويت والسعودية والبحرين وقطر، هذه مطالع الهلال وحدة ما تختلف، فرؤية الهلال رؤية لجميع البلاد التي تتفق في مطالع الهلال. وإذا اختلفت المطالع الهلال فلكل ناحية رؤيتها، مثل ناس في الشام تختلف مطالع الهلال عن جزيرة العرب، أليس كذلك؟ طيب ما الدليل الذي يخرج البلاد التي تختلف في المطالع عن هذا الحكم، مع أنه قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطر؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن كريب وهو مولى ابن عباس رضي الله عنهما، أن أم الفضل بنت الحارث أرسلته إلى الشام في حاجة لها، فذهب إلى الشام فكان رأوا هلال رمضان في يوم الجمعة فصاموا الجمعة في الشام. يقول فجلست في الشام حتى قضيت حاجتي ثم رجعت إلى الحجاز. يقول وكان على الشام معاوية رضي الله عنه. يقول فلما رجعت إلى الحجاز قال لي ابن عباس متى رأيتم هلال رمضان؟ قلت الجمعة. قال نحن رأيناه السبت. فقال كريب لابن عباس رضي الله عنهما أفلا تأخذ برؤية معاوية وأهل الشام؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا، لماذا؟ لأن المطالع تختلف، مطالع الهلال تختلف في الشام عنها في الحجاز. إذا القول الصحيح أن الرؤية تكون ملزمة ليش؟ للبلاد المتجاورة التي تتفق مطالع الهلال فيها، التي تتفق مطالع الهلال فيها. وفي هذا الحديث فائدة نفيسة ذكرها صاحب المثل السائر في أدب الشعر والكاتب ابن الأثير، ما هو صاحب ما هو المحدث اللغوي هذا رحمه الله تعالى، يقول قوله إذا رأيتموه فصوموا معناه ما في، ما معنى هذا مع معنى قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون؟ قال يعني المعتد ما حصل به عمل المسلمين، وأنه لو قدر الخطأ فإنهم معذورون ومرفوع عنهم الخطأ، ما دام المسلمون رأوا الهلال على أن هذا أول يوم من رمضان وصاموه على أن هذا هو الأمر بينهم، فما عليهم حرج ولا إشكال، لأنه قال صومكم يوم تصومون. قال ولو كان قد يكون عند مثل ما يقول بعض علماء الفلك قال مولود هو الهلال بس ما يرى بالعين، نقول لا، الله ما أمرنا بإيش؟ بالتنقيب عن هذا، لأن الله يعني أمرنا بالرؤية، قال إذا رأيتموها ناطل الحكم بالرؤية. لماذا؟ لأن هذا الهلال أشهر ما يكون، ذلك سمي هلال ليش؟ استهلاله. واضح؟ فحينئذ يكون هذا الكلام ما هو بس في رمضان، عام، حتى في الحج. لو قدر أن الناس وقفوا في عرفة على أن ذاك اليوم عرفة، ومتبين إيش؟ أنهم سابقين عرفة بيوم، واضح؟ فيقول حجهم صحيح، كل المسلمين حجهم صحيح. لماذا؟ لهذا المعنى، مدام هذا الذي عليه عمل المسلمين رأوا أن هذا هو الشرع وهو الصحيح، فإن شاء الله حجهم صحيح، إن شاء الله حجهم صحيح. وهذه فائدة نفيسة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا هلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي رسالة.
طيب، هذان الحديثان في العدد الذي يحصل به دخول الشهر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال. يعني ماذا يعني هذا تراءى الناس الهلال؟ يعني المفروض في المسلمين من ينتدب بنفسه، أو يعني من ينتدبه ولي الأمر إلى رؤية الهلال أو تراءى الهلال. المؤمن بنفسه يتراءى لماذا؟ لأنه هو يريد أن يؤدي فريضة الله، فهو يتحرى رؤية الهلال لأنه مسلم يريد أن يصوم. هذا معنى تراءى الناس الهلال، كل واحد ينظر بنفسه يرى الهلال أو لم يره. يقول ابن عمر، فرأى ابن عمر وفق لرؤيته، يقول: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمل بخبر واحد في إيش؟ في دخول الشهر، شهر رمضان. وهذا يدل على إيش؟ على قبول خبر الواحد في أركان الإسلام، وعلى حجية خبر الأحد في العبادات وفي الطاعات وفي الدين كله. يقول: فصام وأمر الناس بصيامه. إذن ينبغي على ولي الأمر أيضا أن يعلم الناس برؤية الهلال إذا رآه أحد المسلمين. وهنا مذاهب للعلماء في العدد الذي تثبت به رؤية الهلال. فأحمد والشافعي ومالك رحمه الله تعالى قالوا، أحمد والشافعي رحمه الله تعالى فقط قالوا أنه يثبت دخول الشهر بشهادة رجل واحد، يعني دخولك في شهر رمضان يكفي إيش؟ شهادة رجل واحد عدل ممن ترضون من الشهداء. الإمام مالك قال: لا، قال: الذي وجدت عليه العمل عند أهل العلم أن الشهر دخوله لابد من شهادة رجلين. لكن هذا الحديث يدل على إيش؟ على ضعف هذا القول، وعلى إيش؟ على صحة مذهب من رأى أن دخول الشهر يثبت بإيش؟ بشهادة رجل واحد. أبو حنيفة له مذهب آخر يستفصل باعتبار الجو. يقول: إن كان في غيم فشهد شاهد واحد قبلنا شهادته. واضح؟ لماذا؟ يقول: لأنه غيم، أكثر الناس ما يشوفوا في الغيم، هذا وفق وشاف الهلال في الغيم، نصوم لشهادة رجل واحد. قال: وإن كانت السماء صحو، يقول: ما نقبل شهادة رجل واحد يجي يقول أنا رأيت الهلال. لماذا؟ يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقول: لأنه يبعد أن تكون السماء صحو والهلال مولود ولا يراه إلا هذا الرجل، رجل واحد. يقول: فننسبه إلى الخطأ أو نحتاط ما ندخل في الشهر إذا كانت السماء صحو. وهذا القول حقيقة بعيد عن الصواب. لماذا؟ لأنه بالعكس، المفروض التهمة تتجه لمن رآه في الغيب، نبعيد أن يراه. أما في الصحو فممكن يعني الناس تغفل عن رؤيته، وبعض الناس يكون بصره مو بحديد، بعض الناس ما شاء الله رزقه الله من قوة وحدة البصر يرى الهلال. والدليل ماذا يا أخوان؟ الدليل الذي يدل على أن هذا التعليل الثاني هو أقوى من تعليل أبي حنيفة، من يعرف منكم وله جائزة؟ جائزة إن شاء الله كتاب النافع في العلم إن شاء الله. ها يا وشو؟ لا الحديث موجود لكن بدليل آخر يدل على نفس التعليل، على التعليل من جهة ما ذكره أبو حنيفة. نعم لا هذا ترجيح، أنا أخذ الهدية سم سم ما يخالف، لا نبي دليل ينقض التعليل حقه، ما ولا الدليل صحيح لكن دليل ينقض التعليل لأبي حنيفة، هذا تعليل، نبي دليل 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 يعني حديث ينقض التعليل. لا دليل يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم اي كيف ها لا مو مستفصل، ما يحتاج استفصل لنا قدام أصلا شايف الدنيا. الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات كلها وإيش في الصيف في الحجاز يا أخوان، في الصيف 9 رمضانات في الصيف، معناته إيش؟ السماء صحو. هذا من أجاب به؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، في شرح العمدة، ما هو بالفتاوى، بشرح العمدة. وحديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، هذا الحديث يقول النووي على شرط مسلم، على شرط مسلم. وأما الخروج من رمضان والدخول في شوال فهذا لابد فيه من إيش؟ من شهادة رجلين إجماعا. الدخول في رمضان في خلاف هل شهادة رجل أو رجلين، لكن الخروج من رمضان والدخول في شوال هذا لابد فيه من شهادة رجلين إجماعا. يقول العلماء ما خالف في هذا إلا أبو ثور، إلا أبو ثور، ولا يعتد بخلافه في هذه المسألة، ولا يعتد بخلافه في هذه المسألة. نعم.
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه 5 ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقته، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني لا صيام لمن لم يفطره من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. وعن سهل بن
طيب هذان الحديثان في حكم النية، إيه نفس الحديث يعني شهادة الأعرابي نفس الحديث مرسل يقول، لكنه استثبت من الأعرابي. لماذا؟ لأنه لا يعرفه فسأل، العادة أن يعني بعض الأعراب يعني بعض الناس بادون في الأعراب، لكن بعضهم قد لا يكون مسلم فاستثبت منه، واضح. لكن رجل معلوم الإسلام معك وتعرفه كذا، هذا ما تستفصل منه، واضح، ما تستفصل منه. في تلك الأيام يستفصل، لماذا؟ لأن بعض الناس حدثاء عهد الإسلام، واضح. لكن الآن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، يجيك رجال ويشهد يقول تقول أنت مسلم ولا كافر، ما تمتحنا في دينه، واضح. طيب اصبر يا أخوة، خلنا الأسئلة بعد الشرح. هذان الحديثان في حكم النية، وحديث حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أول كلام عن الحديث من جهة ثبوته، هذا الحديث كل المتقدمين بالاتفاق يرون أنه موقوف على حفصة، البخاري أبو حاتم الرازي يعني النسائي أبو داود صاحب السنن كلهم يقولون موقوف، لكن جماعة من المتأخرين كابن خزيمة بن حبان صححوه مرفوعا، وهذا قول شاذ منهم، توسع في قبول زيادة الثقة مطلقا هذا منهج غير سديد. على كل حال الحديث موقوف، لكن عندنا أصل عام في القرآن وقاعدة شرعية أيضا في الصحيحين، من إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر بن الخطاب، وهو أول حديث في صحيح البخاري ومن لطائف صحيح البخاري أن أول حديث في البخاري حديث أحد وآخر حديث أحد، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مع قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من نية. لماذا؟ لأن الصيام عبادة، هذا لا يختلف فيه مسلم. لكن وقع الخلاف بين العلماء في ماذا؟ في أنه هل يشترط كل ليلة لابد تنوي كل ليلة تبيت النية كل ليلة، ولا يكفيك نية لرمضان كله؟ في خلاف. أبو حنيفة والشافعي قالوا لابد أن يبيت النية لكل ليلة. لماذا؟ قالوا لأنه يفطر واضح ويفصل بين صيامه هذا الفطر، فيحتاج إلى أن يجدد النية بالليل. هذا قول من؟ أبي حنيفة والشافعي. وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى قالوا لا، تجزي النية عن الشهر كله، تجزي النية عن الشهر كله، وهذا القول هو الصحيح. لماذا؟ لأن الصحيح أن هذه عبادة متصلة، ما يحتاج أنك تنوي في كل جزء من أجزائها. مثل الصلاة، صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. تجزي النية قبل تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر عن 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 ماذا؟ عنك أنك تنوي في كل ركعة، واضح؟ يعني مو تنوي قبل تكبيرة الإحرام وبعدين عقب ما تخلص الركعة الأولى بعد ما ترفع من السجود تنوي أيضا أن هذه الركعة الثانية تبع للظهر، لا، معروف أن هذه كلها عبادة واحدة متصلة. وأشار إلى هذا التعليل القحطاني في نونيته، ترى نونية القحطاني فيها أبيات تتعلق بالأحكام، مو بس كلها عقيدة، يعني مثل ما يظن البعض. ولذلك فيها أشياء درر ما هي موجودة في سائر الكتب، وننصحكم بقراءتها والاعتناء بها وحفظها. يعني مثلا حتى في كتاب الطهارة آية وامسحوا بأرجلكم، الآية الخفض الكسر، له توجيه ما ذكره أكثر العلماء، يرى أن الآية منسوخة هو رحمه الله تعالى. طيب نرجع إلى مسألة، ماذا يقول القحطاني في نونيته عن هالقضية هذه؟ قال يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثاني. يعني هذه العبادة كلها صيام رمضان عبادة، هذه تسمى عند الأصولين إيش؟ فرض مضيق، الشهر 30 الصيام 30، ما هو فرض موسع. فهذه عبادة أصلا متصلة ما فصل بينها فاصل. يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثاني. هذا قول من؟ قول أحمد ومالك رحمه الله تعالى، وهذا القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب أيضا مسألة أخرى تتعلق في النية، تبيت النية للصيام، هل يحتاج أني يعني أني أنا أقول مثلا نويت أن أصوم شهر رمضان؟ النية لا يتلفظ بها، لا يتلفظ بها. وقد أورد علي بعض أهل البدع يقول أنت تقول نية لا يتلفظ بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عمره في حجة، فقلت هذا إهلال بنوع النسك. فقال لي من باب المجادلة، قال طيب والعمرة تقول لبيك اللهم عمرة؟ قلت هذا أيضا إهلال بنوع النسك. قال كيف هذا نسك؟ قلت العمرة الحج الأصغر، والحج هو عدل الحج الأكبر. عمر الحج الأصغر جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وورد على ألسنة السلف كابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. إذن النية ما يتلفظ فيها، النية محلها القلب، واضح؟ والتلفظ بالنية بدعة. طيب مسألة أخرى، يعني كيف النية؟ يقول شيخ الإسلام كل مسلم في نية أصلا إن إذا رأى الهلال ودخل رمضان إنه يصوم، كل مسلم. قال لذلك قيامه من النوم وتسحره هذه نية. أنت وش مقومك أصلا؟ قايم وتدري إن بكرة رمضان وصايم، وبكرة ثاني يوم من رمضان، وهكذا، أليس كذلك؟ فهذه نية. فلا تشكك الناس في نياتهم. بعض الناس تجيه وساوس يقول أنا والله ما أدري نويت ولا ما نويت، وجيك يطيح له بواحد بعد موسوس ومهم محقق في المسألة، قال لا أنت ما نويت عيد الصيام. لا يا أخوان، تثبتوا من هذه الأمور. لذلك ماذا قال العلماء؟ قال أي شك يطرأ بعد العبادة، ما جاء الشك إلا بعد ما انتهى من العبادة، مثلا صلى الصلاة وخلص كان والله ما أدري كنا طيفتني ركعة، قالوا بالإجماع لا يلتفت إلى الشك بعد انتهاء العبادة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. إذا نرجع إلى تبييت النية، وأنه يجزي النية لرمضان كله، يجزي النية لرمضان كله. طيب هذا بالنسبة لحديث حفصة أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم. إني إذن صائم معناته إيش؟ أنه أنشأ نية الصيام في النهار ما بيتها من الليل. فإذا نستفيد من هذا الحديث التفريق بين صيام الفريضة وصيام النفل، وأن صيام الفريضة لابد له من نية، وأن صيام الفرض لا تشترط له النية ويجوز أن ينشئ النية في النهار. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة. طيب ما الحكمة في التفريق؟ يقول ابن القيم في إعلام الموقعين رحمه الله تعالى، يقول حكمة من باب ترغيب الشارع في النوافل والتكثير في الدخول فيها، لأنك إذا عسرت وقلت لا والله لازم تبيت النية من الليل وهو رجال ما له ولا بالنهار، فات على الناس إيش خير كثير، وصار من يأتي بهذه النافلة قليل. لكن لو درى أنه والله حتى في النهار يستطيع أن ينشئ النية صار ما شاء الله. ثم ذكر نظائر لهذا التشريع في الشريعة مما حصل فيه التوسعة في النافلة من باب الترغيب في الدخول فيها وتكثير فعلها. قال مثل الصلاة على الدابة في النافلة، مع أن القيام ركن في إيش؟ في الفريضة، لابد تصلي قائما، لكن من باب تكثير إيش؟ النوافل، فيجزيك أيضا أن تنوي في النهار، بس بشرط أنك ما تكون أكلت في النهار. طيب إلى متى؟ قال أبو حنيفة إلى الزوال، كان ما بعد أكل إلى الزوال، إلى قبل الزوال صيام صحيح نافلة، وإن كان لا والله نوى لو بعد الزوال ما يصح. ما الدليل؟ قال عندي تعليل أنه قد ذهب أكثر النهار، يقول ما له معنى صيامها الحين، والصحيح أنه لا يفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال، إذ لا دليل عليه، ومعنى الشرع موجود وهو إيش؟ التكثير من النوافل، التكثير من النوافل. فإذا قوله إني إذا صائم هذا يدل على إيش؟ على جواز إنشاء النية في أثناء النهار في صيام النفل. طيب قوله هل عندكم شيء؟ قال قلنا لا. هذا ماذا يدل؟ يدل على حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إيش؟ كان أحيانا لا يوجد في بيته الطعام صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا وكان أيضا إذا وجد عنده الطعام كان رزقه إيش؟ كفاف، يكفي فقط، ما فيه زيادة، ما فيه زيادة. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم آخر، فقلنا أهدي لنا حيس، يعني عندنا هدية حيس. ما هو الحيس؟ الحيس الآن في اصطلاح بعض العامة يسمونه القشط، تمر مع البر والسمن، شفت البر لحمسوه شوي على النار تحمر ورشوا فوقه السمن، وطبعا موجود فيه التمر، هذا يسمى إيش؟ الحيس. يعني أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر بالبر والسمن. فقال أريني، يعني خلنا نشوفه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، قال فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا يستفاد من ماذا؟ يستفاد من أن الشروع في صيام النافلة غير ملزم بالنسبة للإتمام في الصيام، والدليل هذا الحديث، وهذا يخصص قوله تعالى، عموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وهل هذا يعم كل نافلة بحيث أنه يجوز للإنسان أن يقطعه؟ قال بعض أهل العلم أنه عام ما يلزم مدام ما هو واجب بأصل الشرع ولا بنذر، وقال آخرون لا ما يجوز له أن يقطعه، لأنه مدام شرع فيه صار بعد ذلك ملزم له الإتمام. ثم اختلفوا في إيش المسائل في العبادات التي يلزم إتمام بالشروع فيها. طيب ما الدليل على أنه الإنسان إذا شرع في العبادة يلزمه إتمامها حتى لو كانت نافلة؟ حديث عفوا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وفي دليل آخر أشار إليه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري، أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، لأنه قال هل علي غيرها، قال فمعناه مفهومه إذا تطوع إيش يلزمه إتمامها. هذا الدليل ذكره ابن رجب. ذكر دليل ثاني حديث المسيء في صلاة، لأنه جاء بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونأته يصلي غير الفريضة وأساء فيها الصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، هذا أيضا دليل ثاني. لكن من الفقه في باب الواجبات أنه إذا حصل تزاحم بين الواجب بأصل الشرع أو الواجب بما أوجبه الإنسان عليه كنذر، أو الواجب الذي صار للإنسان واجبا بالشروع فيه إذا تزاحم مع فرض عين، أو واجب بأصل الشرع يقدم إيش الواجب بأصل الشرع. يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. هذا دليل. والدليل الثاني إيش؟ حديث جريج. جريج هذا عابد من بني إسرائيل، كان يصلي يتنفل النافلة في صحيح البخاري، فجاءته أمه تناديه: جريج تبيه يخدمها، تبيه في حاجة. فهو عابد وزاهد، فقال: أمي أو صلاتي؟ يعني يا رب الحين هو يهوجس وهو يصلي، أكمل صلاتي ولا جاوب أمي؟ فقال: أمي أو صلاتي، فكمل صلاته على ما قاله وكشت فمه. واضح؟ هذه الصلاة نافلة، كمل الصلاة وأمه تصوت عليه: جريج يا جريج، ويقول: أمي أو صلاتي، وكمل صلاته. دعت عليه، قال: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، والعياذ بالله. فوافقت من الله ساعة إجابة. فجاءته بعد ذلك امرأة بغي من بني إسرائيل ومعها مولود من الحرام، وتقذفه به. لما قال لها بنو إسرائيل: من أبو هذا الغلام؟ قالت: جريج، وهذا رجل تقي نقي عابد لله عز وجل. بس وافقته دعوة أمه، استجاب الله عز وجل دعاها لما قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فجريج هذا كان عابد ومجاب الدعوة، فلما جاء بنو إسرائيل وهدموا صومعته، يعني أنت مسوي نفسك مطوع حاط لك مسجد تصلي فيه وكذا، هدموا الصومعة، صدقوا هالبغي اللي تقذفه. فلما هدموا صومعته ومعها الغلام، قال جريج للغلام، هذا في صحيح البخاري يا أخوان، قال: من أبوك يا غلام؟ فأشار إلى راعي الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وإيش؟ والغلام الذي قذف فيه جريج، وغلام الأخدود. واضح؟ وهذا ساق النبي صلى الله عليه وسلم مساق لإيش؟ يعني هذه من شريعة من قبلنا، لكن ساق النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن نتعظ فيه. أخذ العلماء من هذا أنه إيش نأخذ؟ أنه إذا تزاحم فرض العين مع نافلة شرعت فيها بعد ذلك، أنه يقدم فرض العين، لأن بر الوالدين فرض عين ولا لا؟ والصلاة هذه أنت ما كانت فريضة عليك، أنت وجوتها على نفسك. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق في إتمام العبادة. ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن من الأمور التي يلزم إتمامها بالشروع فيها، قال: طلب العلم. طلب العلم، وهذا عندي مدون وإن شاء الله ترونه في الطبعة الجديدة، موجود في النبذ في الطبعة الجديدة. يقول: الشروع في طلب العلم ملزم بإتمامه. ما في واحد يطلب العلم يوم يومين ودرس درسين وثم يروح على كيفه، تلحق آثام بعد ذلك. وذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم الرمي ثم نسيه فتلك نعمة جحدها. وأصل الحديث في مسلم، وفي هذه الزيادة في الطبراني، لكن أصل الحديث في مسلم. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوم آخر فقال: أهدي لنا حيس. فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما. ويبدو والله أعلم أنه لا يلزمه قضاء اليوم الذي شرع فيه في النافلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: سأقضي يوما مكانه. لكن إذا تأملت إلى سائر هديه في النوافل، فإنه يقضي ما فاته لمرض أو إعياء أو نوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل لنوم لمرض أو وجع قضاه ضحا. والراتبة التي بعد الظهر لما جاء وفد بنو تميم وشغلوه قضاها بعد العصر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الناس، كان إذا عمل عملا أثبته صلوات الله وسلامه عليه. ويدل على أن الإنسان يتعاهد النوافل حتى إذا كان يؤديها، إذا فاتت لا يقضى، لا يترك قضاءها. حتى إن شيخنا رحمه الله تعالى كان يرى قضاء 6 شوال حتى بعد شوال، وجادلت في ذلك كثيرا وقلت أن هذه عبادة مؤقتة في شوال، وخرج واثق قال: لا، أرى أنه لابد يقضيها، ما يتركها. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى. في إشكال قد يقول قائل تقول إن صيام الفريضة لا بد تبيت النية من الليل، يرد على هذا إشكال، وهو أن صيام عاشوراء كان في أول الإسلام فرض، ثم نسخ بصيام رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما ثم سأل الناس قال من أصبح منكم صائما فيتم صومه، وهذا صيام فريضة عاشوراء في أول الإسلام بعد ذلك نسخ. واضح؟ فما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال هو ما ذكره ابن القيم في الهدي النبوي، قال هذا مرتبط بقاعدة أن التكليف مناط بالعلم، وأن هؤلاء ما كلفوا إلا في النهار، فما يصح منه قصد قبل العلم. واضح؟ أما بعد ذلك بعد أن فرض خلاص لابد من تبييت النية بعد ذلك في السنوات التي بعدها بالليل، لكن بعد ذلك لم يستمر فرض الصوم عاشوراء بعد ذلك، وإنما نسخ بصيام رمضان. نعم، تبون نشرح زيادة ولا نشرح حديثين بعد؟ طيب.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل.
حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وحديث أبي هريرة أعجلهم فطرا يعني أحب الناس إلى الله عز وجل، وحديث تسحروا فإن في السحور بركة، هذه الحديث لا شك أنها تدل على إيش؟ على استحباب تعجيل الفطر، والحديث في استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور يقول الحافظ بن عبد البر متواترة. إذن إيش هذا من الحديث المتواترة؟ تعجيل الفطر وتأخير السحور. يقول عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين كما روى عنه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا، يعني إيش؟ من حين ما يذن يفطرون، يبادرون ما يتأخرون، هذه السنة. وبعض أهل البدع يؤخر الفطر في رمضان، ما يفطر، يؤخر ليلة تشتبك النجوم. لماذا؟ هم يتأولون قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال هذا المراد فيه الليل الظلام ما بعد ظلمة الدنيا، وانتم ليل حين سفر، وأول ما يأذن المغرب وتفطرون. هذا كلام أهل البدع، نقول هذا كلام باطل، وهذا فهم القرآن خطأ. لماذا؟ لأن السنة تبين القرآن. حديث ابن عمر في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى إيش؟ إلى غروب الشمس، وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني حل له الفطر. واضح؟ فإذا المقصود بإيش بالخيط الأسود ما هو؟ غروب الشمس. ويدل لذلك أيضا ما جاء في ابن خزيمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم، فذاك صيام اليهود. فهذا فيه مشابهة لليهود، أن الإنسان يؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم، حتى تشتبك النجوم، بل الواجب أنه يبادر بالفطر. واضح؟ ولذلك جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي المغرب حتى يفطر. لا يفعل البعض، يسوي نفسه راعي طاعة زيادة ويقوم إيش؟ يقول أنا بصلي بعدين أفطر، ويقعد يستهزئ باللي افطره، وقال شوف هذيل همهم بطونه، أنا لا، أنا أحسن منهم، أنا أصلي بعدين أفطر. نقول لا، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن يكون هذا من التنطع، أنه ما يفطر يصلي بعدين يفطر. ليش؟ لأنه خالف السنة، ما عجل الفطر، وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يصلي حتى يفطر ولو على تمرات، حديث أنس في صحيح ابن خزيمة. هذا شيء ثاني. واضح. أيضا الشيء الثالث اللي يصير فيه مشابهة لأهل البدع وأهل الملل اليهود والنصارى أنه يؤخر الفطر، فنقول له إيش؟ بادر بالفطر، بادر في الفطر. وأيضا لمعنى رابع قالوا لأنه أجمع لهم المصلي في الصلاة، لأنه إذا يصلي وهو في بطنه لكن ما بعد أفطر يتشوش الذهن، قد يذهب شيء من الخشوع، يذهب شيء من الخشوع، فنقول له لا أفطر بعدين صل، لكن لا تبالغ في الفطور. بعضهم يبالغ في الفطور حتى أنه يقلطونه على مفطح قبل يصلي، ثم لا جاي يصلي ما يقدر يقف لأنه ما ترك مكان للنفس، لأنه ما شاء الله المائدة في رمضان كل شيء فيها ما شاء الله، تشريب وهريس وجريش وهالعيش وهالرز والقيمات والكذا، يصكه مرة خصوصا أول يوم وجايه الجوع أبدا، ظن أنه خلاص، ثم لا جاي يصلي ما يقدر يصلي، لا نقول افطر ثم صل ثم بعدين أكل. واضح؟ هكذا السنة أنه يفطر بعدين يصلي. يقول تسحروا فإن في السحور بركة، بركة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله بركة وأمره بركة. وما هي البركة التي تحصل من السحور؟ قال العلماء كثيرة. الأمر الأول موافقة السنة في السحور. الأمر الثاني أنه يحصل فيه تقوى لله عز وجل، عبادة وقام تسحر. الأمر الثالث فيه مخالفة النصارى واليهود. ليش كلنا نقول نصارى ويهود؟ لأن هذه العبادة الله فرضها على اليهود والنصارى مثل ما فرضها على المسلمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الذين من قبلنا من هم؟ اليهود والنصارى. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلته السحر، يعني السحور. يعني هذا الفرق اللي بيننا وبين صوم اليهود والنصارى، إنهم ما يتسحرون وحنا نتسحر. هذا إيش الآن ذكرنا؟ موافقة السنة وتحقيق التقوى ومخالفة أهل الكتاب. الأمر الرابع إنه يهون عليك الصوم، لا صرت ماكل بالليل باخر الليل ما بقى شيء على ذان، تكون في النهار نشيط ويصير هذا يرغب في الصيام. الأمر الخامس إنك تقوم في وقت اسمه السحر، قال تسحروا فإن في السحور بركة، كان أضاف الشيء العبادة إلى زمنها. ووقت السحر هذا وقت إجابة الدعاء والمستغفرين بالأسحار، وقت إجابة الدعاء، لأن ثلث الليل الأخير ينزل الرب عز وجل السماء الدنيا فيقول هل من تائب فيدعوني، هل من مستغفر فيستغفرني، هل من يدعو فأستجيب له، فتوافق ساعة من الله إجابة. يعني قيامك للسحور يتسبب لك إيش؟ في طاعة وعبادة أيضا، وضوء وصلاة ودعاء وربما تهجد. فبعض الناس بس يقوم وياك ويغفل عن شيء مهم مثل هذا الذي يحصل له مدام أنت قايم من النوم، استغفر الله، فتكون داخل في إيش؟ في خاصة الناس والمستغفرين بالأسحار. ولماذا سمي هذا الوقت المتأخر قبل صلاة الفجر بالسحر؟ لخفائه، وأن أكثر الناس نائمون. كل المادة هذه تدل على السحر تدل على الخفاء، مثل السحر يدل إيش معنى لغة؟ عبارة عما خفي سببه ولطف. وأيضا قال العلماء الرئة تسمى السحر. تقول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وهذا في البخاري. ولماذا سميت الرئة بالسحر؟ لأنك ما تشوفها مستترة، فإذا هذا الوقت وقت خفي. أيضا أنه إيش يتسبب في إيش؟ في الدعاء والاستغفار. وأيضا قالوا يعني فيه موافقة السنة ومخالفة أهل الكتاب، كل هذه الخيرات التي تحصل في هذا السحور. يقول حافظ حجر يقول لماذا ذهبت عن الناس البركة في هذه الأيام، وهذا في زمانه قبل كم 7 قرون. يقول لأن الناس صاروا يعجلون بالسحور، ما يأخرون السحور، وبعضهم من باب يظنه الورع يؤخر الفطر، لا جاي يفطر شوي يصبر خل يدخل الوقت، ولا جاي يتسحر، بعضهم يتسحر مبكر الساعة 11 يا الله يا مرة حطي السحور، ويتسحر يحط راسه وينام حتى ما يقوم قبل صلاة الفجر، لو من باب انه يأكل تمره ويشرب له قلاص لبن، بس من باب ايش؟ تحقيق السنة والدعاء، ويتسبب بالدعاء والذكر والدعاء والاستغفار، ابدا غافل عن اهم شيء. نقول لا قم ولو تشرب ماء، حتى لو ماء هذا طعام، ويحصل لك البركة. يقول لذا قل في الناس البركة والخير بسبب ترك هذا الشيء. لا تترك شيء وانت تظن انك عبال كل شيء يسير يسير وما تدري انت محروم من بركات كثيره بسبب مخالفه السنه، وتارك الاشياء ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ان فيها البركه. طيب متى يتسحر؟ متى الوقت؟ يقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما بين سحورنا واذان الفجر مقدار ما يقرا احدكم 50 آية. يعني كم الوقت؟ يعني مو طويل، مو قبل صلاه الفجر بساعتين مثل بعض الناس، لا بد مقدار 50 آية. يعني قبل الفجر بكم؟ 50 آية. كم ياخذ الواحد فيكم منها؟ ربع ساعه ثلث ساعه ولا لا؟ واللي قراءته بطيء عاد كلش كل مره واحده نص ساعه. واضح؟ لكن عاد بيشتي طبعا ياكل على ما قالوا صفره عامره وغنشه يبي له شويه يبتشر شوي، لكن نقول لا، وافق السنه قبل يعني صلاه الفجر بمقدار 50 آية، مقدار 50 آية، هذه هي السنه. قال علماء في قول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يدل على استحباب الجماعه في السحور، يعني تسحر انت اهلك وعيالك او اقاربك او كذا. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقي حديث سليمان بن عامر ما دام قراه، قال: اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. طبعا جاء في حديث انس اوسع من هذا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر افطر على رطب لانه اخف على المعده وايسر، فان لم يجد فعلى تمر، فان لم يجد احتسى ماء. فاذا هكذا السنه انك تفطر على ايش؟ على رطب، وهذا كما انه السنه فانه ايسر للمعده واهون عليها ويعطيها من القوه والطاقه، لان فيها سكريات طبيعيه ما يعوضها وييسر لها استقبال الطعام بعد ذلك. فان لم يتيسر رطب ولا التمر فبعد ذلك على ما، والله اعلم. طبعا يقول: هل في شرح للنونيه؟ ما اعرف انا شرح متقدم، الله اعلم، لكن شرحوا جماعه من علماء المعاصرين ايضا منهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. غدا عندنا درس ترى الزاد بعد المغرب، الدرس على ما هو عليه في مسجد الباقلاني اللي يصلي فيه الفروض الخمس، فيه درس المغرب كتاب الصلاة شروط الصلاة، ان شاء الله بكرة نحاول ننهي شروط الصلاة. واما درسنا هذا مستمر بعد صلاة العشاء، غدا ان شاء الله بعد صلاة العشاء، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.